إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 22 من تشرين الثاني عام 2001. بعد هذا العرض السريع لفقرات برامجنا موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، يليها عرض شامل لتطورات الشأن العراقي بحسب ما بثته وكالة أنباء عالمية ونشرته صحف غربية بارزة. وبعد الملف موعدكم مع جولتنا اليومية على أهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. نبدأ ساعتنا الثانية بموجز لأهم الأخبار العراقية، تليه حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، وفي نهاية الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي قضية في حوار. أما ساعتنا الثالثة فنبدأها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأخبار العالمية، يليها عدد من تقارير مراسلين، إضافة إلى عرض لأهم ما جاء في صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي. هذا إضافة إلى نشرتين مفصلتين للأخبار العالمية وموجزين لأهم الأخبار العراقية أعدها ويقدمها اليوم محمد إبراهيم. مستمعين الأعزاء، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن استماعكم.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر في براغ، وحييكم أطيب تحية وأوافيكم بعرض مفصل لأخبار عالمية. تفيد تقارير من شمال أفغانستان أن القوات المعارضة لحركة طالبان تتقدم نحو مدينة قندوز المحاصرة، إلا أن الأنباء المتضاربة حول نتائج المفاوضات بين تحالف الشمال وقادة طالبان جعلت من الصعب معرفة ما إذا كان معقل الحركة المتبقي في الشمال هو على حافة معركة طاحنة أو تسليم لقوات طالبان. مراسلون غربيون ذكروا أن قوات تحالف الشمال تتقدم باتجاه قندوز مشيا على الأقدام أو بواسطة الناقلات، وأفيد بوقوع قصف مدفعي متقطع وقيام طائرات B-52 الأمريكية بضرب مواقع طالبان على خطوط الجبهة الأمامية. وأشارت تقارير أخرى إلى أن مئات من قوات طالبان هربت من المدينة. ونقل مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أندري بابتسكي أن الطالبان تدعي أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه يسمح لمقاتليها بترك قندوز، إلا أن شاهجان وهو مساعد للجنرال محمد داود أحد كبار القادة العسكريين في تحالف الشمال قال إن قندوز لم تستسلم بعد وأن الوضع فيها مرتبك وقابل للتغيير في أي لحظة. وفي طهران صرح اليوم دبلوماسي أفغاني بأن تحالف الشمال وافق على قبول وجود 100 من أفراد القوات البريطانية في أفغانستان قائلا إن إضافة جنود آخرين لن تتم قبل مزيد من التفاوض. وجاءت تصريحات محمد خيرخاه السفير الأفغاني في طهران بعد محادثات جرت في العاصمة الإيرانية بين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ووزير خارجية تحالف الشمال عبدالله عبدالله. يشار إلى أن بريطانيا وضعت 6000 عنصر من قوتها على أهبة الاستعداد من أجل إرسالهم إلى أفغانستان. وكان تحالف الشمال الذي بات يسيطر على معظم البلاد عارض إرسال قوات بريطانية إلى أفغانستان. وفي وقت لاحق اجتمع سترو مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ووصف محادثاتهما بأنها كانت بناءة ووعد بمعونة أوروبية للاجئين الأفغان في إيران وباكستان. إلى ذلك نقل التلفزيون الإيراني عن خرازي قوله إن نشر قوات أجنبية في أفغانستان يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع في هذا البلد. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس إغلاق سفارة طالبان في إسلام أباد وهي الممثلية الدبلوماسية الأخيرة للميليشيا في العالم. وقال الناطق باسم الوزارة عزيز أحمد خان إن قرار إغلاق السفارة اتخذ أمس الأربعاء إثر انهيار نظام طالبان. وأضاف أنه موضوع بحث داخل الوزارة مشيرا إلى أن بلاده اتخذت تدابير مع الأخذ بالاعتبار الحقائق على الأرض. وتابع أن إسلام أباد ستعيد النظر في مسألة التمثيل الدبلوماسي الأفغاني بعد تشكيل حكومة متعددة الإثنيات وتتمتع بصفة تمثيلية في كابل. وكانت واشنطن أعلنت الأربعاء أنها طلبت من حليفتها باكستان إقفال سفارة طالبان في إسلام أباد وطرد الدبلوماسيين المعتمدين لديها باعتبار أن وجودهم لم يعد مفيدا. وباكستان هي آخر بلد في العالم يحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان. أفاد مسؤولون في الأمن الفلسطيني أن ما لا يقل عن 4 أطفال قد قتلوا اليوم عندما رفس أحدهم قذيفة غير منفجرة أطلقتها في الأيام الأخيرة دبابة إسرائيلية. ووقع الانفجار بالقرب من مدرسة تديرها الأمم المتحدة في معسكر خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة. العقيد خالد أبو العلا القائد الفلسطيني لوحدة الاتصال العسكري بقطاع غزة اتهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفة دبابة على مدرسة في خان يونس ما أدى إلى إصابة الصبية أثناء توجههم لها، إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض هذه التهمة. رسخت الولايات المتحدة مهمة السلام الجديدة التي تقوم بها في الشرق الأوسط لإنهاء 14 شهرا من القتال رغم استمرار أعمال العنف واعتقال قوات الكوماندوز الإسرائيلية لاثنين يشتبه أنهما ناشطان فلسطينيان. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أغلق مكاتب أمن فلسطينية تقول إسرائيل إنها غير مشروعة عند مشارف القدس الشرقية الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال الجيش أن العملية التي جرت خلال الليل تهدف إلى منع ما وصفها بأنشطة إرهابية في المنطقة. وفي واشنطن أعطى الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الأربعاء تعليماته إلى وفد الوساطة الأمريكي المقرر يتوجه يوم الأحد إلى الشرق الأوسط في مهمة سلام جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل. من إذاعة العراق الحر في براغ وافيتكم بعرض مفصل لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، نتناول في ملف اليوم عددا من القضايا والمستجدات السياسية ذات الصلة بالعراق، ومن أبرزها مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية يدعو إلى ضرورة ضرب العراق عسكريا بعد انتهاء الحملة الأمريكية ضد أفغانستان. بغداد تعلن إمكان موافقتها على عودة المفتشين الدوليين إذا قرر مجلس الأمن رفع العقوبات عنها. والأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تدني العائدات النفطية العراقية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأنقرة تشير إلى إمكان تغيير موقفها إزاء العراق إذا ما أثبتت الأدلة تورطه في العمليات الإرهابية. ومسؤول في الديوان الملكي الأردني يشير إلى أن العاهل الأردني والرئيس الروسي بحثا مطولا عند لقائهما في موسكو القضية العراقية. إلى ذلك، تستمعون في ملف اليوم إلى عدد من مراسلين في عمان حازم بيضين، وموسكو ميخائيل ألاندرينكو، وبيروت علي الرماحي، وأنقرة سعادة أورج، إضافة إلى مقابلة مع صحفي أردني. مستمعين الأعزاء، تفاصيل هذه المحاور والتقارير وأخرى غيرها بعد هذا الفاصل الإعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيمس وولزي إن الولايات المتحدة يجب أن توجه آلتها الحربية نحو العراق بعد انتهاء حملتها العسكرية في أفغانستان. مجموعة صحف هيرست الأمريكية نقلت عن وولزي تأكيده أنه يعتقد أن ملف الإرهاب يجب أن لا يغلق مع انتهاء الحرب في أفغانستان، إنما يجب أن يتواصل ويصار إلى وضع العراق في مركز الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب. يذكر أن وولزي خدم مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للفترة من 1993 إلى عام 1995. إلى ذلك، أشارت هيرست إلى أن وولزي مع مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية الحالية، بينهم نائب وزير الدفاع بول وولفويتس وغوندوليزا رايز مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أثاروا موضوع العراق وضرورة إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين في تصريحاتهما الأخيرة. وفي هذا الإطار، أوضحت مجموعة الصحف الأمريكية أن وولزي ومسؤول دفاع سابق آخر هو ريتشارد بيرل اعتبرا أن الخطوة المعقولة المقبلة بعد حرب أفغانستان هي إطاحة صدام حسين. وولزي وبيرل أشارا عند تأكيدهما ضرورة ضرب العراق إلى عدد من النقاط، في مقدمها أن العراق يواصل تطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما يحاول في الوقت نفسه الحصول على تقنيات الأسلحة النووية، ما يعتبر خرقا واضحا لاتفاق وقف النار في عام 1991. إلى ذلك، يعتبر العراق الدولة الوحيدة بعد الولايات المتحدة وروسيا تمتلك قدرة إنتاج مواد بيولوجية كبكتيريات الإنثراكس. هذا إضافة إلى الصلة المحتملة بين العراق والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في عام 1993، إضافة إلى تورطه في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت. كذلك أشار المسؤولان السابقان إلى قضية محمد عطا والتقائه مع ضابط استخبارات عراقي في العاصمة التشيكية براغ، إضافة إلى إمكان صلة بغداد بحادث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا في عام 1998. في السياق نفسه، قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير بثته بالاشتراك مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية، أن الدول الأوروبية تعارض نقل الحرب الدولية ضد الإرهاب إلى العراق. وفي هذا الخصوص نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بعد اجتماع عقده مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الأربعاء الماضي، أن الجميع في العاصمة الأمريكية يعرفون أن أوروبا لديها تحفظات جدية حول توريط العراق في الأحداث الجارية. ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات فيشر جاءت بعد اجتماعات عقدها الوزير الألماني مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي الأمريكي غوندوليزا رايس، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعني أن الإدارة الأمريكية تفكر جديا في توسيع نطاق الحرب لتشمل العراق أيضا. وفي واشنطن أكد السفير التركي لدى الولايات المتحدة فاروق لوغوغلو أنه في حال توفر أدلة أكيدة عن تورط العراق في العمليات الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك، فإن أنقرة مستعدة لمراجعة موقفها السابق المعارض لضرب العراق. التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
Turkey gave the signals of a change of its policy on Iraq as its envoy in Washington hinted such a shifting. In an interview with the defense publication Defense News,
أعطت تركيا الضوء الأخضر لحدوث تحول في سياستها تجاه العراق حين صرح بذلك السفير التركي في واشنطن. السفير التركي فاروق لوغوغلو قال في مقابلة مع مجلة عسكرية أمريكية إنه في حال توفر أدلة لتثبت تورط العراق في العملية الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك، فإن تركيا ستعيد مراجعة سياستها إزاء العراق. وفي معرض دعوته إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وواشنطن، أشار الدبلوماسي التركي إلى أن بلاده قدمت كل دعم ممكن إلى الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا لا تفضل انتشار دائرة الحرب إلى دول مجاورة، ومضيفا أن العالم العربي يشعر بدوره بقلق متزايد من انتشار الحرب، لأن حربا كهذه على حد تعبير السفير التركي ستؤثر سلبا على العملية السلمية في الشرق الأوسط، كما أنها تلحق الأذى بالتوازن الحساس للقوى في المنطقة. أما في حال ثبوت تورط العراق في الإرهاب ضد الولايات المتحدة، فإن تركيا بحسب السفير التركي مستعدة لإعادة النظر في سياستها هذه. إلى ذلك شدد لوغوغلو على أن أنقرة عانت كثيرا من الإرهاب وإنها مستعدة لدعم الحرب ضد الإرهاب. ويذكر أن فاروق لوغوغلو شغل منصب وكيل وزارة الخارجية التركية إلى نهاية الصيف الماضي، وهو يعتبر من كبار الدبلوماسيين والسياسيين الأتراك الذين يشاركون في صياغة سياسة بلاده إزاء الولايات المتحدة.
احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق كان مسار حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. هذا ما أكده مسؤول في الديوان الملكي الأردني الذي قال لمراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أن المسألة العراقية أخذت حيزا كبيرا في محادثات الزعيمين الأردني والروسي.
في تصريح لإذاعة العراق الحر قال مصدر إعلامي مسؤول في الديوان الملكي إن الملك عبد الله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقفا مطولا عند الملف العراقي خلال مباحثاتهما أمس في موسكو، والتي تناولت أيضا سبل دفع العملية السلمية والوضع في أفغانستان. وقال المصدر إن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم استهداف العراق في الحملة ضد الإرهاب، معتبرين أن ذلك لو حدث فإنه سيجر المنطقة إلى الكارثة. وأضاف أن مباحثات الزعيمين، وهي الثانية خلال 3 أشهر، وصلت إلى تجديد الموقف الروسي الأردني الرافض للعقوبات الدولية المفروضة على العراق. وقال إن الجانبين اتفقا على الدعوة لرفع العقوبات بشكل نهائي وليس استبدالها بشكل آخر. ولم يشأ المصدر الإفصاح عن موقف عمان وموسكو حين يعاد طرح مشروع العقوبات الذكية البريطاني على مجلس الأمن الدولي بعد تعديله. وقال المصدر الإعلامي في الديوان الملكي إن هذا ما رشح عن الاجتماع الموسع بين الزعيمين، والذي حضره رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية والسفير الأردني في موسكو. وشدد أن لا معلومات عن الاجتماع الضيق الذي ضم من الجانب الروسي الرئيس بوتين، ومن الجانب الأردني الملك عبد الله، والفريق أول سعد خير مدير المخابرات العامة مقرر مجلس أمن الدولة، واستمر لمدة 2 ساعة. ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الزعيمين أكدا في مباحثاتهما على ضرورة العمل على رفع الحصار عن العراق وبدء حوار عراقي مع الأمم المتحدة كخطوة لإنهاء القضايا العالقة مع العراق والمعاناة التي يتعرض لها هذا البلد وشعبه منذ 11 عاما. وعلى هامش اجتماعات الملك بوتين، عقد وزير الخارجية عبد الإله الخطيب اجتماعا مع نظيره الروسي. قال بعدها إن الأردن يعارض امتداد الحملة المناهضة للإرهاب الدولي لتشمل أي دولة أخرى، وخصوصا إذا كانت عربية. وقال إن الأردن يرى أن المساس بأية دولة عربية سيكون له آثار كارثية على المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في السياق ذاته تحدثنا إلى الصحفي الأردني رمضان الرواشدة الذي تابع زيارة العاهل الأردني إلى موسكو، وسألناه عن تفسيره لحرص الملك عبد الله الثاني على تكرار موقفه الداعي إلى استثناء العراق من أي ضربة عسكرية أمريكية.
جلالة الملك عندما يتطرف ويتحرك دبلوماسيا على المستوى العربي والعالمي فهو يتحرك بصفته رئيس القمة العربية، ومن هذا المنطلق يعتبر أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه بأنه يسعى إلى تجنيب الدول العربية أي ضربة سواء كانت من الولايات المتحدة أو حتى في سعي الدؤوب إلى حماية الشعب الفلسطيني من المضايقات والانتهاكات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون. فالأردن ليس فقط من زاوية المصلحة الاقتصادية البحث مع العراق، لا، لكن من زاوية سياسية ومن زاوية اهتمامات الأردن بأمن المنطقة كاملة، لأنه ضرب العراق الآن حسب السياسة الأردنية وحسب رأي المسؤولين الأردنيين سيجعل المنطقة في مرحلة صعبة جدا، وهذا سيؤثر على القضية الفلسطينية أولا، وسيؤثر على دول الجوار المجاورة للعراق بما فيها سوريا وإيران حتى. لذلك السعي الدبلوماسي الأردني بقيادة جلالة الملك كانت دائما منذ لقائه في بوش تسعى إلى تجنيب العراق أي ضربة خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة، وحل القضية العراقية برفع الحصار عن الشعب العراقي ضمن الاتفاق ما بين العراق وما بين الأمم المتحدة.
الأستاذ رمضان رواجدة، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
شكرا لكم يا هلا.
وفي إطار احتمال ضرب العراق أيضا، تحدث مراسلنا في موسكو إلى خبير روسي في الشؤون السياسية والاستراتيجية، وسأله عن رأيه في إمكان تعرض العراق إلى ضربة أمريكية.
ما زال وضع العراق معلقا فيما يخص احتمال تعرضه لضربات أمريكية انتقامية، فيدعو بعض المسؤولين الرفيع المستوى في الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات شديدة ضد العراق، أما البعض الآخر فيفضل عدم التعجل في إطلاق أوامر لبداية حملة عسكرية. استقبلنا في الاستوديو فاليري مازينغ، مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية، ليعرض عن أفكاره حول العلاقات بين واشنطن وبغداد.
Ну, на мой взгляд, угрозы никакой со стороны Ирака Соединенным Штатам Америки нет. Я думаю, что тот кризис в американо-иракских отношениях, он должен остаться в прошлом и в значительной степени остался в прошлом.
أظن أن العراق لا يشكل خطرا للولايات المتحدة في الوقت الراهن. الأزمة التي تشهدها العلاقات بين بغداد وواشنطن يجب أن تبقى في تراث الماضي، وإنها بقيت في الماضي إلى درجة كبيرة. ما يهم الولايات المتحدة أكثر من القضية العراقية الآن هو التصدي للإرهاب الإسلامي حسب ما قال فاليري مازينغ وأضاف
Я здесь не могу предсказывать. Я думаю, что у Америки нет оснований бомбить Ирак, а у Ирака нет оснований вызывать Америку на такие действия.
يصعب علي التنبؤ بما سيحدث، ولكنني أعتقد أن ليس للولايات المتحدة ما يبرر قصف الأراضي العراقية، بينما ليس للعراق ما يبرر استفزاز أمريكا إلى القيام بهذه النشاطات. ونلحظ الآن أن الولايات المتحدة لا تقصف العراق. هناك انشقاق ضمن الإدارة الأمريكية حول السياسة تجاه بغداد، فوزير الخارجية كولين باول يدعو إلى التأني، أما مستشارة الرئيس للأمن القومي كوندوليزا رايس فتعبر عن آراء العسكريين الأمريكيين وتدعو إلى اتخاذ إجراءات شديدة إزاء العراق على حد تعبير فاليري مازينغ. واستطرد قائلا
Но этот акт сам по себе он очень важный. Акт агрессии, акт нанесения ударов. Ну, по любому государству.
إن العدوان على أي دولة عمل خطير جدا، ولذلك فإن على الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أن يفكر مليا قبل أن يتخذ خطوة حاسمة كهذه ضد العراق. لدينا الانطباع أن بوش الابن إنسان معقول، وإن كان عليه أن يدرس أشياء كثيرة في السياسة، وبما أنه شخص مسؤول وذو شأن فإننا نأمل بأن لا يتعرض العراق لضربات أمريكية انتقامية، وفق ما قاله فاليري مازينغ مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
ننتقل إلى الكويت لمعرفة آراء كويتية غير رسمية في شأن احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية دولية، خصوصا أن الكويت تمثل دولة جارة للعراق في جنوبه. وفي هذا الإطار تحدث مراسلنا في الكويت محمد الناجعي إلى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع.
مع تزايد التوقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق قريبا، ومع تسارع التطورات السياسية والميدانية التي ترجح ذلك، يرى المراقبون في الكويت أن النظام العراقي مهد الطريق أمام ضرب العراق، وأنه من غير المستبعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف بضرب العراق قريبا. وفي ذلك تحدث الدكتور عايد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتية لإذاعة العراق الحر اليوم، وقال إن ضرب العراق صار من الأمور المحتمة والأكيدة.
هو لا شك بأن يعني الحكومة العراقية منذ حرب تحرير الكويت حتى الآن وهي تقوم بين الحين والآخر باستعداء العالم والتحرش بالقوى الدولية و يعني الاعتداء على الدول المجاورة، وبالتالي هذا يعني أتاح المجال للولايات المتحدة وللدول المتحالفة معها على أن تفكر بعملية ردع للحكومة العراقية حتى لا تعيد الحقيقة هذه المحاولات، وحتى لا يتكرر ما حدث في الثاني من السدس آب 1990. ولذلك من المتوقع بالفعل أن يكون الدور الآن على الحكومة العراقية بعد حكومة طالبان التي لا شك بأنها انتهت من الناحية السياسية والعسكرية، ويبدو أن الآن التوجه هو لإنهاء الملفات العالقة المتعلقة بالإرهاب، وتعتبر الحكومة العراقية من أكثر الحكومات المساندة للإرهاب، بل من الحكومات التي تمارس الإرهاب سواء ضد الشعب العراقي أو ضد الدول المجاورة. وهذا يحتم ضرورة أن يتم إعطاء الشعب العراقي بأن يتحرر من هذه الحكومة الفاشلة.
ورغم عدم حماس الكويتيين لضرب العراق، إلا أنهم يرون أن النظام العراقي يشكل خطورة حقيقية على أمنهم واستقرار بلادهم والمنطقة برمتها. ويرى الكويتيون أنه لا مفر من تسهيل الطريق أمام القوات الأمريكية والأجنبية ودفع المزيد من الأموال لهذه القوات للمساهمة في التصدي لأخطار النظام العراقي الذي لا يزال كما يرون يضمر العدوانية والعداء للكويت ودول المنطقة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
من جهة أخرى، أعلنت بغداد موافقتها على إمكان التعاون مع المفتشين الدوليين في حال رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وفي هذا الخصوص نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن الحكومة العراقية ستدرس مسألة عودة المفتشين الدوليين بعد رفع العقوبات عنه. الحديث الذي تحدث أمس إلى صحيفة الحياة اللندنية أكد أن مجلس الأمن يجب أن يلغي العقوبات ويعمل من أجل تخلية منطقة الشرق الأوسط كليا عن أسلحة الدمار الشامل قبل أن تقرر بغداد درس عودة المفتشين. يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الاثنين الماضي الحكومة العراقية بإنتاج الأسلحة البيولوجية. ولفتت وكالة رويترز إلى أن العراق كان اعترف في السابق بامتلاكه أسلحة بيولوجية، لكنه أكد فيما بعد أنه تخلص منها ودمرها. الحديث رجح بحسب رويترز أن يصار إلى تجديد اعتيادي لبرنامج النفط مقابل الغذاء عند انتهاء مرحلته الحالية في 30 من الشهر الجاري، في إشارة إلى استبعاده إقرار مشروع العقوبات الذكية في مجلس الأمن في تلك الفترة. على الصعيد نفسه، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط من أجل حشد إجماع في مجلس الأمن لتعديل العقوبات المفروضة على العراق. باوتشر الذي كان يتحدث في مبنى الخارجية شدد على أن واشنطن تظل ملتزمة حشد الإجماع في مجلس الأمن لمنع العراق من استئناف برامجه الخاصة بتصنيع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تحسين أحوال العراقيين المعيشية ورفع القيود عن تجارتهم المدنية. كما أكد باوتشر أن المشروع البريطاني المقترح في مجلس الأمن يتضمن في حقيقته مبادئ كفيلة بتحقيق هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل في اتصال مباشر مع روسيا للتداول في خصوص هذا الأمر.
على صعيد بصلة، أكدت الأمم المتحدة أن التدني الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية أدى إلى خفض كبير في عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى مجلس الأمن أن ما موجود في حساب البرنامج لا يتجاوز 2,200,000,000 دولار، مشيرا إلى أن العائدات التي دخلت الحساب العراقي في المرحلة الأخيرة من برنامج النفط مقابل الغذاء والتي تنتهي في 30 من الشهر الجاري بلغت 5,500,000,000 دولار، مشيرا إلى أن التدني الحاصل في أسعار النفط وانخفاض مستوى صادرات النفط العراقية يؤثران بشكل واضح في البرنامج الإنساني الذي يهدف إلى تخفيف معاناة العراقيين. يذكر أن أسعار النفط تدنت خلال الأسبوع الجاري إلى أقل من 20 دولار للبرميل الواحد.
نبقى في إطار المحور الاقتصادي العراقي، حيث أنشأت الحكومة اللبنانية لجنة خاصة لمتابعة عقودها التجارية مع العراق. هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير لبناني أن بلاده تتعرض لضغوط خارجية هدفها منع لبنان من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
شكل لبنان لجنة خاصة في وزارة الاقتصاد مهمتها تنفيذ العقود والاتفاقات المبرمة مع العراق وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ الصفقات الموقعة مع العراق في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد تكاثر الشكاوي من امتناع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن الموافقة على الكثير من الصفقات التجارية المعقودة مع العراق والسماح بمثيلاتها مع دول أخرى. إلا أن وزير الدولة بشار مرهج ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف أكد في حديث إذاعي على أن مصلحة لبنان تقتضي التقارب مع العراق وأن هذا التقارب ليس موجها ضد أحد، واعترف بأن ضغوطا تمارس على لبنان. ويقول الوزير مرهج الذي زار العراق مؤخرا أن الحكومة اللبنانية تسعى لعلاقات جيدة مع العراق ولا ترى سببا منطقيا يحول دون ذلك.
نحن نعتبر بأنه لبنان، وهذا رأي الحكومة اللبنانية، أن لبنان يجب أن يكون له علاقات متوازنة ومتكافئة مع كل الدول العربية، ويجب أن يكون هذا الأمر له أولوية، لأنه نحن نعتبر بأنه العلاقات العربية يجب أن تكون صافية وإيجابية ومتقدمة لكي تؤمن حماية الكيان العربي، خصوصا في ظل التكتلات الدولية الاقتصادية والسياسية والمنافسة الحادة على كل المستويات. لذلك نحن نرغب بتحسين وتطوير علاقتنا مع أشقائنا في العراق من ضمن هذه السياسة التضامنية، وليس في وجه أحد، وإنما من أجل جميع العرب، من أجلنا نحن القطرين العربيين لبنان والعراق، ومن أجل كل الأقطار العربية. وهذه العلاقة ليست في وجه أحد وليست ضد أحد، إنما يجب أن تكون بخدمة الاقتصاد العربي والسياسة العربية العليا، ونحن حريصون على تنمية هذه العلاقة، خصوصا وأن العراق بشكل يعني مدى استراتيجي بالنسبة للبنان وبالنسبة ل سوريا. وعلى الصعيد الاقتصادي يعتبر العراق أهم شريك اقتصادي للبنان، ويشكل أهم فرصة اقتصادية بالنسبة للبنان في هذه اللحظة ومستقبلا، سواء بالنسبة للزراعات أو بالنسبة للمنتجات الصناعية أو بالنسبة للخدمات اللبنانية المختلفة، وخصوصا على الصعيد المصرفي. وليس هناك من أي سبب منطقي يحول دون تطوير هذه العلاقات.
أما رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف فيقول أن هناك تمييزا ضد لبنان في لجنة 661، وأن لجنة خاصة ألفت بهدف متابعة الموضوع.
في علينا ضغط سياسي، يعني مثلا عند أحد المصانع اللبنانية أخذ كاميونات نقل، هو مصنع بيعمل كاروسري وقف عقده، قال هذا للإزدواجية استخدام المزدوج، انه في قلت له شو، وسألت سؤال قال بينقلوا جنود بمصر، اخذوا 500 بوسطة، هذا ما في
في تمييز ضدنا،
في تمييز. نحن شو عملنا، والوزير وقت كان الوزراء العراقي، وقت كنا هونيك مع الوزير مرهج وإفرام، قالوا لنا عن هالموضوع، ونحن اتفقنا ساعتها مع الوزير فريم، خلقنا مكتب بوزارة الصناعة، كل الصناعيين اللي عندهم عقود واقفة على مدار سنين يجيبوها، هنجمعها نحطها ونعمل منها، لا هنعمل منها حملة.
بالصراحة يعني الأمم المتحدة ما عم بتساعدنا، مع أنه نحن بلد استحق المساعدة، وأمريكا عم تضغط علينا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أخيرا، تقوم شركة روسية في المدينة الأورالية مياس تزويد العراق بـ60 جرارة زراعية كبيرة. وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء ذكرت أن العقد الموقع بين الشركة والسلطات العراقية هو أكبر عقد توقعه الشركة الروسية خلال العام الجاري. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الأعزاء، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا اليومية المتجددة في صحف عربية صدرت اليوم الخميس. في الجولة ننقل لكم أنباء تطورات الشأن العراقي عربيا وإقليميا وعالميا، ونستمع ضمن الجولة إلى رسالتين صوتيتين من مراسلينا في عمان والكويت تعرضان لأخبار العراق في صحف أردنية وكويتية.
نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه صحيفة الزمان اللندنية التي طلعتنا على صفحتها الأولى بما يلي: أنقرة تشير إلى قلق إقليمي وعربي من احتمال ضرب العراق. وعلى صفحتها الثانية كتبت الزمان تقول: القوات الأمريكية تعثر على جثة بحار عراقي مفقود. العراق يدعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات. وزير الصحة العراقي يقول: الفرق الطبية التي تزورنا عديمة الكفاءة. ونشرت صحيفة الزمان أسماء طالبي لجوء تقطعت بهم السبل في أندونيسيا، وقالت: 17 عائلة تنتظر حسم أوضاعها من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.
وحملت لنا صحيفة الحياة عناوين تقول: تركيا تبدل الموقف من ضرب العراق إذا ثبت تورطه باعتداءات 11 من أيلول. جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة تتحدث عن حكومة ما بعد صدام. أنان قلق لنقص الأموال لتنفيذ برنامج النفط للغذاء، ويشير إلى المستوى العالي غير المقبول للعقود المعلقة. قوات أمريكية تصل إلى الكويت لإجراء مناورات ربيع الصحراء. والملك عبد الله الثاني وبوتين يناقشان ملفات التسوية في المنطقة والعراق وأفغانستان.
وقال صحيفة الشرق الأوسط في عناوين لها: جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة تتوقع ضربة أمريكية للعراق بعد أفغانستان. بغداد تقول: الاتهامات الأمريكية بامتلاك أسلحة بيولوجية حملة تمهد لهجوم. وذكر صحيفة البيان الإماراتية في عناوين لها: البيت الأبيض يربط بين صدام والقاعدة ويبحث توقيت الضربة، وبوش يقول: أفغانستان هي البداية. الأمم المتحدة ترجح أن العراق لم يطلق قذائف باتجاه الأراضي الكويتية. وكتب صحيفة الوطن الكويتية في عناوينها: الألفاء أمريكي لردع العراق وصلوا الكويت. واشنطن تقول: على العراق السماح بعودة المفتشين.
قالت صحيفة الحياة إن التصريحات التي أدلى بها السفير التركي في واشنطن فاروق لوغ أوغلو عن احتمال معاودة أنقرة النظر في موقفها من ضرب العراق في حال ثبوت تورطه بالاعتداءات على واشنطن ونيويورك في 11 من أيلول، هذه التصريحات أثارت صدى واسعا في وسائل الإعلام التركية. تلك التصريحات اعتبرت أولى الإشارات التركية في اتجاه إبداء تعاون مع الولايات المتحدة في شأن الملف العراقي، مع تزايد الحديث عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية للعراق بعد الانتهاء من الحملة على أفغانستان.
وكان السفير التركي قد أكد عدم رضا تركيا عن ضرب العراق لأن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، لكنه استدرك أن تركيا لا يمكنها تجاهل أي تطور جديد في حال ثبوت تورط العراق بالاعتداءات في أمريكا، حينذاك ستعاود تركيا النظر في موقفها. صحيفة الحياة أشارت إلى أن هذه التصريحات لفتت الأنظار إلى توقيتها، إذ جاءت بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح تركيا قروضا جديدة بقيمة 10 مليارات دولار.
وذكر الصحيفة الحياة أيضا أن قناة NTV التلفزيونية التركية أجرت لقاء مع الشريف علي بن الحسين الناطق باسم جماعة المؤتمر الوطني العراقي المعارضة، أشار فيه إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين أنقرة والمعارضة العراقية من أجل التمهيد لعلاقات حسنة بين تركيا والحكومة العراقية المقبلة بعد إطاحة صدام حسين.
ونقل صحيفة الشرق الأوسط عن الشريف علي بن الحسين أنه يتوقع قيام الإدارة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق بعد أفغانستان. المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي عاد أخيرا من زيارة لواشنطن قال في حديث للصحيفة: أستطيع القول إن الأجواء العامة في الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي أنه عاجلا أم آجلا ستكون هناك مواجهة مع النظام العراقي، كون الإدارة الأمريكية تعرف بتورط هذا النظام وبشكل مباشر في أحداث أيلول الماضي، وإنه متورط كذلك في موضوع رسائل الأنثراكس، وإن المؤتمر الوطني يتهيأ للحل العسكري الأمريكي ضد النظام الحاكم وليس ضد الشعب العراقي، وإن الأمريكيين يدرسون حاليا كيفية اتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه.
الشريف علي في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط أعرب عن أمله أن يؤدي الحل أو القرار إلى تغيير النظام وليس مجرد قصف عسكري يروح ضحية له الأبرياء من أبناء الشعب العراقي أو تمديد الحصار أو ضرب منشآت مدنية وعسكرية بهدف معاقبة النظام. وأضاف الشريف علي أن الصقور في الإدارة الأمريكية كانوا يرغبون في مواجهة نظام صدام حسين قبل أفغانستان، وأن المؤتمر الوطني أبلغ الإدارة الأمريكية أنها إذا اختارت المواجهة فعليها أن لا تعيد أخطاء الماضي، وأن عليها استهداف النظام بشكل مباشر وليس استهداف الشعب والجيش العراقي كما هو حاصل منذ أكثر من 10 سنوات. وختم الشريف علي حديثه للصحيفة بالإعراب عن اعتقاده بجدية الإدارة الأمريكية هذه المرة في العمل لتغيير النظام في العراق، متمنيا حدوث هذا وليس مجرد معاقبة أو احتواء النظام العراقي أو وضعه في صندوق.
ونصل مستمعين الكرام إلى رسائل المراسلين الصوتية. هذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما نشر في صحف أردنية عن الشأن العراقي.
أبرزت الصحف الأردنية في عناوينها الرئيسة تناول محادثات الملك عبد الله في موسكو للملف العراقي ودعوته مع الرئيس الروسي لرفع العقوبات عن العراق وتحذيرهما من استهداف أي دولة عربية في الحرب ضد الإرهاب. واعتبرت العرب اليوم عدم استهداف العراق أكثر أهمية من دعم جهود إقامة دولة فلسطينية. ورأت صحيفة الدستور في افتتاحيتها أن جهود الملك لرفع المعاناة عن الشعب العراقي وتمكينه من تجنب السيناريوهات الأسوأ وضرورة حل القضية الفلسطينية تدفع على الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل للأردن وأمته العربية. وتنشر صحيفة العرب اليوم رسالة لمراسلها في بغداد يقول فيها إن هناك حركة تحديث وتعيينات وتنقلات في السلك الدبلوماسي العراقي تعزيزا للحضور على الساحتين العربية والدولية. وينقل المراسل عن مسؤولين لم يسمهم أن المرحلة المقبلة ستشهد غلق بعض الملفات العالقة مع دول الجوار وخاصة مع إيران، يقابلها تعزيز وتوسيع دائرة التعاون مع سوريا ومصر والأردن وتركيا. ويمضي المراسل إلى القول إن الحركة ستشهد توسعا في فتح سفارات جديدة إضافة لإعداد كادر دبلوماسي متمرس ومتعدد المهام يشمل تعيين عدد من حملة الشهادات العليا والقياديين الإعلاميين وإعادة عدد من السفراء إلى المركز. ووصفت مصادر مراسل العرب اليوم في بغداد وصفت إبعاد 4 وكلاء في الخارجية العراقية عن مواقعهم بأنه انتقال إلى مهام سياسية جديدة للاستفادة من خبرتهم الطويلة وتمرسهم في مجال عملهم الدبلوماسي والسياسي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن الكويت وافانا محمد الناجعي بالرسالة التالية ملاحقا فيها شؤونا عراقية في الصحافة الكويتية.
ضرب العراق بات وشيكا، هكذا رأت الصحف الكويتية المحلية الصادرة اليوم التي رجحت أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، خاصة بعد نجاحها الأخير في أفغانستان. صحيفة الوطن عرضت تحليلا إخباريا كتبه المعارض العراقي محمد عبد الجبار تحت عنوان هل تدير واشنطن مدافعها صوب العراق قريبا؟ ويقول التحليل إنه بدأ في الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة بدأت بإدارة دفة الحرب صوب العراق حتى قبل أن ينقشع غبار معارك أفغانستان. ويضيف محمد عبد الجبار أن واشنطن بدأت ببناء الدعوة القضائية ضد العراق على أساس أنه يعمل لامتلاك أسلحة جرثومية، الأمر الذي يؤدي كما يرى العديد من المراقبين إلى وضع العراق على قائمة الدول المستهدفة في الحرب ضد الإرهاب، وربما يكون هو الهدف الأول بعد أفغانستان. التحليل الإخباري يشير أيضا كما تعرضه صحيفة الوطن الكويتية إلى أن إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون أن الخطر الحقيقي بعد بن لادن هو العراق، أشار إلى أن هذا الإعلان يمثل تصعيدا من صقور الإدارة الأمريكية للضغط على الرئيس العراقي صدام حسين. أما في صحيفة الرأي العام الكويتية فقد عرضت الصحيفة مقالا تحليليا في هذا الصدد تحت عنوان العراق أم الصومال بعد أفغانستان؟ ويقول التحليل إن التحذيرات التي ساقها مسؤولون أمريكيون كبار في الأيام القليلة الماضية للعراق لا تستهدف فقط تخويفه، وإنما تعبر عن رغبة حقيقية في منعه من تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، ولا سيما أن احتمالات أن يكون استأنف إنتاج أسلحة دمار شامل واردة. لكن هذا التحليل الذي عرضته صحيفة الرأي العام يرى أيضا أن التحضيرات جارية على قدم وساق لنزع فتيل الإرهاب من جنوب الصومال الذي تحول إلى أفغانستان مصغرة. ويرى التحليل الذي ساقه مراسل الصحيفة في باريس سامي نزيه أنه يبدو أن أوساطا أمريكية فاعلة بدأت تتحرك للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي بغية دفعها في اتجاه عمل تأديبي جديد ضد النظام العراقي غير محدد، وتستند إلى تقارير دقيقة في شأن محاولات النظام العراقي تطوير الأسلحة الممنوعة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وعلى صعيد مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ ما يلي. سامي ذبيان الكاتب اللبناني المقيم في لندن أشار في صحيفة الزمان إلى أن حرب أمريكا ضد الإرهاب تقترب من إنجاز خطوتها التأسيسية الأولى التي هي أفغانستان، وتبحث عن الخطوة الثانية، ولهذا برزت الفرضية القائلة أن إدارة الرئيس بوش ستبدأ بمعالجة الوضع بين الفلسطينيين وإسرائيل وعينها على العراق تحديدا. فعلى الرغم من الاتهامات الأمريكية بتنمية وتطوير برامج أسلحة بيولوجية طالت العراق وغيره، لكن أمريكا تستطيع ترجمة اتهاماتها ضد العراق أكثر من غيره.
الكاتب اللبناني لاحظ أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لتأسيس خطوات جديدة تجاه العراق الذي تحول إلى محطة لضرباتها ولجولاتها العسكرية بمبرر وبدون مبرر. تساءل الكاتب أيضا عما إذا لم يكن ما تعرض له العراق يوازي الجريمة التي ارتكبها، مؤكدا أن واشنطن قدمت للعرب طروحات بمفردات جديدة عن الشرق الأوسط قد تبرر لها العبث بالشرق الأوسط حتى وإن كان ذلك يعني ضرب العراق.
ورأى كاتب المقال أن الذي يبرر الوقوف عند فرضية العراق وضربه من جديد هو أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب مفتوحة ولا يعرف واحد إلى أين ستصل، والأمر متروك لإنضاج الظروف، والشعور هو أن ظرف العراق ناضج تماما والمبرر موجود، وقال الكاتب إن الوقوف عند العراق الآن ليس دفاعا عن النظام العراقي الذي وصفه بالمدان، بقدر ما هو دفاع عن العراق وشعبه، وبقدر ما هو دعوة للعرب والمسلمين وللعالم لاحترام الذات.
ونشرت صحيفة الزمان دراسة عن الصحافة العربية الساخرة بقلم وليد هرمز. الكاتب لاحظ أن صحافة الهزل والكاريكاتير لعبت دورا تنويريا كبيرا في تطوير وعي الفرد وفي إزالة الحجب عن كثير من العورات السياسية والاجتماعية والثقافية، وأنها كانت تشكل حالة تعارض نقدية فريدة من نوعها يفتقد لها العراق في هذا العصر.
جولتنا على الصحف العربية لهذا اليوم انتهت، حتى نلتقيكم في الغد. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل وشعر من إعداد وتقديم غالة حسون الدراجي، كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحر، كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، وفي نهاية الساعة الثانية من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة الثانية من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها لإذاعة العراق الحر. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.